إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بالهدى بدين الإسلام بالعلم النافع، ودين الحق العبادة المبنية على ما شرعه الله تبارك وتعالى، والهدف ليظهر هذا الدين على الدين كله. فارتباط ظهور هذا الدين بتمسك المسلمين في هذه الشريعة وبهذا الإسلام وعمله وفق أحكام الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما يظهر الدين ويعز الله عز وجل به أهله هو التميز الذي ميزه الله عز وجل به من صحة العقيدة وصحة الدين، صحة التوحيد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالشريعة الحنيفية السمحة، وقد أمره الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم، قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وشرع النبي عليه الصلاة والسلام إظهار المخالفة للمشركين وللكفار ليكون المسلم تميزا عنه، وهي الصبغة التي يصطبغ بها المسلم، وقد سمى الله عز وجل دينه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، بمعنى أن المسلم يصطبغ بصبغة الدين فيكون متميزا عن غيره من الكافرين والضالين والمشركين وأهل الأديان الأخرى، متميزا عنهم بهيئته بعقيدته بكلامه بفعاله، لأنه إنما يسير على ما شرعه الله عز وجل له، لا يسير وفق أهوائه، وهو دين المشركين. ولذلك نهى الله عز وجل نبيه عن اتباع هؤلاء، لأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فحقيقة الأديان التي ينتسبون إليها هو دين مبني على الهوى. ومن جملة ذلك أننا نهينا عن التشبه بهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نخالف هؤلاء المشركين حتى في الأمور الجبلية، فأمرنا بأن نصبغ الشيء وألا نتركه، لأن اليهود والنصارى لا يصبغون. قال عليه الصلاة والسلام: غير الشيء خالف المشركين. وأمر أن نرخي اللحى وأن نجد الشوارب مخالفة المشركين. قال: وفروا اللحى وجدوا الشوارب، خالف اليهود والنصارى أو خالف المشركين. إذن أمرنا أن نغير الشيء مع أنه أمر طبيعي، وأن نصبغه لنكون متميزين عن أهل الشرك وعن اليهود والنصارى. وأمر أن نصلي بالنعال مخالفة لليهود والنصارى، لأنهم لا يصلون بنعالهم. بل نهينا أن نوافق أهل الجهل وإن لم يكونوا مشركين كالأعراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل، أي أنهم يسمون العشاء العتمة،
لماذا؟ لأنهم يؤخرون حلاب الإبل إلى شدات الظلام، فسموا هذه الصلاة بهذا الاسم لأجل فعلهم. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي الصلاة بالعتمة لما فيه من مشابهة الأعراب، وهم الغالب عليهم الجهل بأحكام الشريعة. فإذا كنا نهينا أن نوافق الجهلة وإن كانوا مسلمين في بعض الأشياء وأن نتميز عنهم، فكيف بأهل الشرك وأهل الكفر وأهل الضلال؟ ولذلك العرب يحتقرون المقلد إن قلد غيره، وإنما كانوا يعظمون تقليد آبائهم وأسلافهم. ومن هنا قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أما أن يقلد الإنسان عندهم غيره من غير آبائه وأجداده وقبيلته فإنهم يحتقرون ذلك، ويقولون هو أشد من البهيمة. وقد سمي المقلد مقلدا لأنه قلد رقبته هذا المقلد فأصبح يسير خلفه. ومن هنا قال بأن المقلد إمعة، أي يسير خلف من قلده ويسبب التقليد الأعمى، وهو يدل على ضعف الشخصية. ضعف الشخصية، شخص يحاكي إنسانا يقلد إنسانا، هذا ضعيف الشخصية إلا إن قلده بالخير، إلا إن كان هذا المقلد إماما في الهدى فنقلده لما عنده من الخير. وهذا يعرف عند في الكتاب والسنة في الاتباع: ثم أوحينا إليك أن اتبع، اتبع ما أوحي إليك، ما قال قلد، قال اتبع. لأن الاتباع هو التقليد مع العلم بأن تعلم أن المقلد يستحق أن يقلد لما معه من العلم والحجة. ومن هنا قال تقليد الغير بعد العلم الحجة، كتقليد أهل الصلاح وأهل التقى. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ، أي اقتدي محمد بهدى من قبلك من الأنبياء والمرسلين. وأما تقليد الكفار وتقليد أهل الجهل فهذا لا شك أنه ذل. والواقع أن المسلمين وللأسف قد وقعوا في هذا التقليد، فأصبحوا يقلدون الكفار ويقلدون المشركين وأهل الضلال الذين أمرنا الله بمخالفتهم، بل بلغ الحال ببعضهم أن يقلدهم حتى في شعائر دينهم وكفرهم، كما هو واقع الحال اليوم. يقلدونهم في أعيادهم الدينية كعيد الكريسماس في 25 من شهر يناير، وعند الأقباط والأرثوذكس في 7 من يناير، 25 من شهر ديسمبر 12، وعند الأرثوذكس طائفة أخرى النصارى في 7 من يناير. والمسلمون يقلدونهم، وهؤلاء يحتفلون بعيد ميلاد المسيح الذي يزعمون أنه ابن الله، وهم يحتفلون بمولد ابن الله، ومع ذلك ترى بعض المسلمين يقلدون في هذا العيد، يمارسون ما يمارسه المشركون والكفار، فيعلقون الشجرة شجرة عيد الميلاد، ويعلقون ويوزعون الحلوى، وربما ذهب الإنسان المطاعم والمقاهي فأعطوك الحلوى الملونة بألوان عيدهم، وهذا المسلم يأكل ويعلق ويشتري هذه الشجرة ويظن أنها من الحضارة ومن التمدن، ولا يدري هذا المسكين أنه يقلدهم في كفرهم بالله تبارك وتعالى، يقلدهم في عيد ميلاد من يعتقدونها إما لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. السماوات تكاد تنشق وتخر الأرض وتنهد الجبال أن يقولوا أن لله عز وجل ولدا، ونحن نأتي نحتفل معه في ميلاد ابن الله عز وجل. لا شك أن نعم الجهل وقد يقود الإنسان إلى الكفر بالله فإنه علم أنهم يحتفلون بذلك واحتفل معهم في هذا القصد فهو كافر مرتد عن دين الله. وأما إن قلدهم دون شعوره بالكفر وغير ذلك وإنما تقليدا من غير أن يكون قاصدا لذلك أو عالما بحقيقته راغما فيه فهذا يخشى عليه من الردة. من هنا قال العلماء إن تقليد الكفار في شعائر دينهم أو في أعيادهم الدينية قال فإنه إن سلم قائله من الكفر فإنه من أعظم الكبائر من أعظم الكبائر وهو بمنزلة أن يهنئهم بسجودهم للصليب وهو أخبث من أن يهنئهم بشرب الخمر وبأكل لحم الخنزير أشد. فما بال المسلمين تركوا دينهم يقلدون هؤلاء ويظنون أن هذا من الحضارة ومن الرقي وهي ذلة أقل ما يقال فيها أنها ذلة تقلد غيرك تقلد غيرك ممن لا يعرفون دينهم فكيف إذا كان التقليد في شعار كفرهم إذا كان التقليد في لباسهم وهيئتهم وفي كلامهم وفي حركاتهم مما لا يتعلق بالدين منهيا عنه بل هو محرم لعون قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم من حاكاهم في قصة الشعر من حاكاهم في لباسهم في كلامهم في طريقتهم فهو آثم عند الله تبارك وتعالى مع أنها أمور عادية أمور من أمور مباحات ومع ذلك نهينا عن التشبه بهم نهينا عن التشبه بهم. فإذا كان هذا الأمر أمرا دينيا متعلقا بكفرهم وبشعائر كفرهم فلا شك أنه يخشى على صاحب الردة عن دين الله. فمن علق الصليب مثلا وتزين به فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ولو قال إني كافر بالصليب وإنما قلد ذلك لأن هذا شعار كفري شعار الكفر بالله تبارك وتعالى شعار الأديان الباطلة. فيجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الأمور وأن يترك ذلك وأن يعتز بدينه. عندكم ها أعظم ما وهبه الله عز وجل لعبد من عباده عندكم الإسلام عندكم ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا العزة ليس أن تقلد الكافر وأن تقلد في مشيته وهيئته ولباسه بل هذا دين ويحتقر هؤلاء الكفار الذين يحتقرون من يقلدهم من يقلدهم إذا رأوك تحاكيهم وتفعل يحتقرونك لأنه قد جبن البشر على احتقار المقلد وعلى أنه ليس عنده شخصية وإنما هو إمعة يقلد غيره كالبهيمة تسير خلف قائدها. من هنا قال ابن عبد البر المقلد كالبهيمة وهو بهيمة هو بهيمة البهيمة أعذر منه لأن البهيمة عندها عقل ليس عندها عقل وهذا عند العقل يقلد غيره. ونرى بعض المسلمين اليوم يقلد يفرح ان ابنائه يتكلموا انجليزيه يقول كلمه عربي ثم انجليزي وهو فرح واخر يتكلم كلمه اوريدي وهذه الكلمات التافهه نص كلام عربي نص كلام انجليزي يقول ان هذه الحضاره وهذا هو التقدم هذه الحقاره هذه السذاجه هذا هو الخور هذا هو الذل هذا هو هذه التبعيه هذه التبعيه. إن تكلمت بكلامهم وقلدت بشدهم لن تحصل التكنولوجيا التي عندهم ولن يتغير نظامك الإداري إذا كانوا جيدين ممتازين فيه لا وإنما ستكون إمعة فقط يحتقر في الغرب ليس عندك ما تعتز به وأنت عندك الإسلام وأي عز لك أعظم من الإسلام. قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله من الإسلام فمتى غير العزة لغيره أذننا الله متى قال؟ قال عندما جاء لفتح بيت المقدس وقال لا يفتح المقدس إلا الخليفة وكان يتناوب رضي الله عنه مع خادمه مرة يركب عمر على الناقة ومرة يركب الخادم فلما شارف بيت المقدس والقساوسة والقربان والأحبار ينتظرون خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فجاء الدور إلى عمر يسير والخادم قال يا أمير قد قربنا. قال لا بل أنت تركب وأنا أقود في النار. وقال كلمة المشهورة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من ذنبي فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المهتدين. عباد الله هؤلاء الكفار وهذه الأمة الغرب وإن كانت متقدمة من جهة التكنولوجيا والعلم الحديث لكنهم خابون من جهة العقيدة والإيمان ومن جهة الأخلاق. هؤلاء كالآلات من عاش معهم يعرف حالهم لا رجولة لا شهامة لا عزة لا نخوة لا قوة لا جيرة لا مروءة. قد عجبوا هذه الأخلاق آلات متحركة الذي يسيرهم هو مصلحتهم. أنت تراه يبتسم لك ويعاملك بحسنة لأنه يعلم أن هذا تنتظم به حياته وأن حياته لا تنتظم إلا بهذا وإلا لا ينطلق منطلق النبوة. والشجاعة والعزة والأنفة ليس عندهم أنفة ولا عزة ولا شجاعة. أخلاق حب الود الصداقة الجيرة الرحم البر معرفة حق الأخوة والصداقة المروءة والنخوة الأنفة والعزة تقوم العادمة عندهم. ولذلك هم منهارون مجتمعيا منهارون وإنما آلات متحركة تطلب الدنيا فقط. كل تعامل ابتسامتك ابتسامتهم لك حسن استقبال كل هذا لأن دنياهم لا تنتظم إلا بهذا. وأما المسلم فينطلق من طلب الدين أخلاق دعاه إليها الإسلام وأخلاق جبل عليها ككونه عربيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أننا لا نستفيد منهم، نستفيد منهم فيما تفوقوا فيه، عندهم نظم إدارية، عندهم علم، عندهم تطور عمراني، تطور تكنولوجي. لا مانع، الإسلام لا يحرم عليك أن تستفيد مما عند غيرك مما فيه مصلحة ولا يخالف الشرع. فنستفيد من علم الدنيا، من أنظمتهم الإدارية، من ضبطهم أو من قوانين إدارية أو تنظيمية لا تخالف الشرع إن كانت منضبطة وقد علمت وجرمت. لكن هذه لا يتحصل الإنسان بأن يقص شعره كشعره أو يضع على نفسه زخارف كمثلهم أو يلبس في لباسهم أو يقلد في مشيته وفي كلامه. ليس يتكلم بالإنجليزي وبالفرنسي خلاص جاءنا العلم إن لبست لباسا جاءنا العلم. لا، العلم ناخذ ما عنده وننقله إلى بلادنا. أما من قلده في مشيته وتجد المرأة أبناءها والله يستغرب الإنسان. بلد مسلم ولد لا يتكلم عربي إنجليزي وهو في بلده تكلم مع أخيه مع أصحابه الإنجليزي ويقولون هذه الحضارة هذا هو التقدم. ما شاء الله جاءنا التكنولوجيا أصبحنا نكتشف الآن ما شاء الله منذ أن تكلم هذا الولدان ونحن الحمد لله كل العلم والنظام الجيد جاء بسبب هذا. هذه حقارة وذلة يحتقر الإنسان يقلد غيره. أين الشخصية؟ أين الشخص؟ أين مروءة الإنسان؟ أين شخصيته؟ أنا أقلد غيري، أقلد من أمرت بتقليده، أقلد من أعلم أنه محق وأنه مصيب وأنه على الصواب على الحق. وأما أن أقلد غيري في مشيته وفي كلامه فهو مذموم. حتى تقليد المسلمين بعض البعض يقلد هذا القارئ، هذا يقرأ القرآن يقلد ذاك القارئ، ويقلد طريقة كلام ذلك العالم، هذا مذموم أيضا. تقلد العالم في كلامه في طريقة كلام الله، تقلده في علمه. أما أن تقلده في حركاته الطبيعية الإرادية فهذا نوع من الذل والخنوع والعدام الشخصية. ف فتقليد الغرب بهذا لا شك انه امر خطير جدا، وهو يؤدي بنا الى ان نقلدهم في شعائرهم الكفريه. وهذا هو الواقع اليوم، اليوم تذهب الى اسواق المسلمين اليوم مسلمون يعلمون شجره الكريسماس. اين نحن؟ في نيويورك ولا في لندن ولا في باريس؟ في بلاد المسلمين حيث يرفع فيها الاذان لا اله الا الله محمد رسول الله، ونعلم شعار الكفر، ولكن من الله ناكل ويلعب الحلوى، حلوى الكفار من مصبوغه بانواع الكفار. اين الاسلام؟ واين العزه؟ واين الدين؟ عندنا الاسلام، هذا سينجينا باذن الله جل وعلا من عذابه، ولكن لا ينفعهم تكنولوجيتهم، بل في سبيل الحصول على هذا العلم الحديث فقدوا الاخلاق والمروءه وفقدوا الاداب وفقدوا كل الامور الاجتماعيه. ومع ذلك نحن لنا ان ناخذ منهم ما اجادوا فيه مما لا يقال شرعنا، لكن دون ان نقلدهم، وانما ناخذ ما عندهم علم ونكتسبه وناتي به، كمن يذهب للدراسه ويستفيد مما عندهم وينظره الى بلاد المسلمين. وهذا لا يعني ان تقلدهم في مشيتك وفي لباسك وفي هيئتك وفي كلامك وفي حركاتك وفي شعرك وفي هواياتك. اليوم اصبحنا حتى الهوايات اصبحنا نقلد الغرب في هذه الهوايات. لكن اعلم اقول والله الذي لا اله الا هو، هؤلاء يحتقرون المقلد، يحتقرون. تمشي مره تكلمهم وتقلدهم في حركاتك، هم ينظرون نظره احتقار، احتقار لا اذل من المقلد. وهو كما قال ابن عبد الوهاب بهيمه، هذا بهيمه. فنسال الله العلي القدير ان يعين على ذكري وشكري وحسن عبادتي وفي
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه.